عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، مرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك مع برنامجكم الحبيب الذي أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيه لمن كان له قلب. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذه الحلقة التي أسأل الله أن يمن علينا فيها بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور. ووصلا بما سبق، هذه هي الحلقة الثامنة في هذا البرنامج، ولعلكم تذكرون أحبتي الكرام في مشارق الأرض ومغاربها أننا كنا نتحدث عن القلوب، وكنا تعرضنا للسكينة وأسبابها، وكنا تطرقنا لستة أسباب من أسباب تحصيل السكينة. واليوم بمشيئة الله رب العالمين نحن بصدد السبب السابع، ألا وهو ترويح القلوب. لقد عشنا مع دروس رائعة وأسباب فاضلة، لو سرنا على ضربها لحصلنا السكينة في قلوبنا، ولكن بين الحين والحين يحتاج الإنسان أن يروح عن قلبه. الحياة مليئة بالأحزان ومليئة بالصعاب والشدائد، ويحتاج المسلم بين الحين والحين أن يروح عن قلبه. وإسلامنا يسر لا عسر فيه، قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ونحن نعلم أن الأحزان ليست قربة نتقرب بها إلى الله تعالى. إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله تبارك وتعالى آناء الليل وأطراف النهار من الأحزان، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. بل إننا لو تأملنا أحبتي الكرام في القرآن الكريم نرى ربنا سبحانه وتعالى نهانا في القرآن عن الأحزان، فقال الله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فما فات انقضى، فالحزن على ما فات ضرب من أضرب الجنون. ينبغي على المسلم أن يعيش في اللحظة التي يعيشها بسعادة. هب أنك لم يبقى على حياتك إلا ساعة من الزمن، من الحمق أن نقضيها في هموم وغموم وأحزان. وضرب أيضا من الجنون أن يجر الإنسان ملفات الماضي من أحزان وحسرات، ويعيش في واقعه، يعيش في واقعه الذي هو فيه بأحزانه الماضية. وأنا أنادي على كل من يغتر ملفات الماضي من الأحزان، أقول له: أيها الشاكي وما به داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا، نراك تبصر الشوك في الورد ولا تبصر فوقه الندى إكليلا. مع الدمعة بسمة، بعد المرض شفاء، الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر. إذا استطعت أن تجر البسمة على شفتيك فافعل. إن المبتسمين للحياة يجلبون السعادة على أنفسهم وعلى من حولهم، وإن الذين ينظرون إلى الحياة من منظار أسود ويقطبون الجبين يجرون الأسى والأحزان على أنفسهم وعلى من حولهم. إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، علمنا في هديه وعلمنا في سنته كيف نطرد الأحزان عن قلوبنا، وكيف نجر البسمة الحانية إلى شفتينا. نعم، فحبيب القلوب صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يبتسم، وكان كثيرا ما يضاحك أصحابه، وكان كثيرا ما يمزح صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولكن الأصل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد، ولكن لا بد من بسمة، ولا بد من ملحة، ولا بد من مزح، من أجل أن نأسو جراح القلوب. فكما أسلفت في بداية الحلقة أن الحياة فيها الأحزان وفيها الهموم وفيها الصحاب، ولا بد بين الحين والحين أن نجر البسمة على شفاهنا. والمزاح أحبتي الكرام له أسباب وله ثمار. عندما يمزح الإنسان ويكون في قلبه بعض من الأسى والأحزان، بهذه الملحة وهذه المزحة يطرد الأسى والحزن عن قلبه. أيضا بالمزاح المباح الإنسان يطرد القلق ويستعيد النشاط ويطرد الكسل. بل إن أيضا من ثمار المزاح اليانعة الإنسان يخرج من الأمور المقلقة الصعبة المحرجة. وعلى سبيل المثال للحصر، تعالوا نأخذ مثلا رجل تزوج امرأة وأراد أن تنجب له البنين، فأنجبت له أنثى، فغادر دارها وسكن بدار بجوار دارها، فأرادت أن تزيل الغمة التي وقعت بينها وبين زوجها، فماذا تصنع؟ أمسكت ابنتها وداعبتها وأسمعت زوجها وهو يمر أمام الدار، فقالت: ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل بالبيت الذي يلينا غضبان ألا نلد البنين، وليس لنا من الأمر ماشينا، إنما نحن كالأرض لزارعين ننبت الذي غرسوه فينا. ففكر الرجل ودخل فقبل رأس امرأته ورأس ابنته، وعلم أن الأمر بيد الله جل وعلا. الله تعالى هو الذي يهب الإناث ويهب الذكور. فدخل وقبل رأس امرأته ورأس ابنته، وزالت الغمة بملحة وشيء من المزاح. مثال آخر، رجل حدث بينه وبين زوجته غمة، فدخلت على دولابها وأنزلت ثيابها لترحل إلى بيت أهلها، فماذا يصنع؟ أراد أن يزيح الغمة عن بيته بشيء من الملحة وشيء من الدعابة. واسمحوا لي أن أتكلم بشيء من العامية، دخل على زوجته وهي تجمع ثيابها وقال لها: أنت بتعملي إيه يا بركة؟ وأنا أقدر أستغنى عنك ساعة زمن؟ ده أنا راجل خيبان ما بعرفش أعمل لنفسي كوباية شاي، هتسيبيني لمين؟ وإيه الهدوم اللي أنت منزلاها من الدولاب دي؟ قالت: لا ما فيش والله يا حبيبي، أنا بنزل هدوم الشتاء وأدخل هدوم الصيف. وانقضت الغمة بشيء من الملحة وبشيء من المزاح. نعم، وهنا يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يكون الرفق في شيء إلا زانة، ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع الرفق من شيء إلا شانة. بل قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه: إذا أحب الله أهل بيت رزقهم الرفق في كل شيء. بل إن من ثمار المزاح والملح المباحة أننا ندخل الأنس والبهجة على أبنائنا. بعض الناس نراه مقطبا للجبين، لا يداعب أهله ولا يداعب نساءه ولا يداعب أهل بيته، ولكنه دائما الإجابة بقدر السؤال. وأنا أقول لمثل هذا الرجل المبارك، أقول له إن النبي المصطفى قال كلمة اسمعها وأريدك أن تتدبرها. قال الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. لا بد أن تؤانس أهل بيتك، ولا بد أن تداعبهم. إن النبي المصطفى مع مشاغل الحياة ومع مشاق الحياة كان النبي المصطفى لا يهمل حق الطفل وحق الصبي صلوات ربي وتسليماته عليه. يعني تخيل أن النبي المصطفى كان يحبو على يديه ورجليه، ويركب الحسن أو الحسين على ظهر النبي المصطفى، ويحبو النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم والحسن أو الحسين على ظهره. هل أنقذ هذا الأمر من شأن النبي المصطفى شيئا؟ لا والله، ما زاده إلا وقارا ورفعة، صلوات ربي وتسليماته عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. بل كان حبيب القلوب صلوات ربي وتسليماته عليه أحيانا يمشي مع رفقة من الأنصار فيرى الحسن أو الحسين صلوات ربي وتسليماته عليه، فيترك رفقة الأنصار ويجري ويحلق على الحسن أو الحسين حتى يضع رأسه على كفه وكف النبي الأخرى أسفل ذقن الحسن ويقبله من شفتيه ويقول إن الولد مجبنة مبخلة مجهلة. يعني محبة الولد تدعو الإنسان للجهل، فلربما جهل على جاره بسبب حبه لولده، ولربما جعله يجب عن القتال في سبيل الله من أجل محبته لولده، وربما دفعه للبخل بالدرهم والدينار من أجل محبته لولده. فحبيب القلوب صلى الله عليه وسلم كان يعنى بمداعبة الصبيان والأطفال. وإن أنسى في هذا المضمار فلن أنسى من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه زار أبا طلحة، فوجد ابنه أبا عمير، فأراد النبي المصطفى أن يداعبه بشيء من الملح، فقال يا أبا عمير ماذا فعل النغير؟ والنغير هو عصفور كان يلعب به الصبي، ومرض العصفور، فأراد النبي المصطفى أن يحدثه بما هو في بؤرة شعوره. الولد مشغول بالعصفور، فقال له النبي المصطفى المختار شأن العصفور الذي كنت تضمد جراحه ما حاله؟ كيف حاله؟ قال يا رسول الله مات. صلى الله عليك وسلم يا حبيب القلوب، في عنقك أمة، ولا تنسى حظ هذا الصبي. نعم، النبي المصطفى يعلمنا أننا مهما انشغلنا بأمور حياتنا لابد أن نعطي أبناءنا حقهم في المزاح والمداعبة، ونحدثهم بما هو في بؤرة شعورهم. أعجبني أستاذ في الجامعة يتحدث عن نفسه يقول لقد كنت جافا مع أبنائي. الإجابة بقدر السؤال، دائما أبدا أغلق على نفسي بابي، وإن دراستي قد شغلتني عن أبنائي إلى أن أراد الله تعالى أن يسوق لي درسا من الدروس العملية. زارني زميل لي في الجامعة وطرق الباب، فالذي فتح له أبنائي هم الذين فتحوا له الباب. فلما فتحوا له الباب ظل يداعبهم ويسامرهم، فأزنت له فتركني وظل يداعبهم حتى جلس معهم على الأرض، وسمعت صوتهم هم يضحكون بصوت مرتفع، وجلس يخرج الحلوى من جيبه ويقسمها على أبنائي، وجلس يقص عليهم قصة من القصص الأدبي الرشيق الجميل. فلما جلس بقدر ما يجلس الضيف وانصرف، حرصت أن أسمع ماذا يقول أبنائي، فوجدت أبنائي يقولون يا سعد أبناء هذا الرجل به، يا ليته كان أبانا، إننا نعيش في الهم والغم آناء الليل وأطراف النهار. فقال الرجل كانت هذه رسالة من الله تعالى لي، فغيرت أسلوبي مع أبنائي، فكنت أمازحهم وأباسطهم وأقرأ القصص الجميل من أجل أن أقصه عليهم، فتغير الحال في بيتي من النقيض إلى النقيض. نعم يا مسلمون، لابد أن نرعى هذا الأمر وهذا الجانب. إننا من أتباع نبي صلوات ربي وتسليماته عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، كان إذا دخل على أهل بيته صلوات ربي وتسليماته عليه وجدهم في أنس ووجدهم في سعادة، زادهم أنسا وسعادة صلوات ربي وتسليماته عليه. وكان كثيرا ما يداعب أهله النبي المصطفى، كثيرا ما كان يداعب أهله صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال للحصر، أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تقص عن حبيب القلوب صلوات ربي وتسليماته عليه أنه في ذات يوم كان يستعد للقتال في سبيل الله، فأمر الجيش أن يتقدموا، فلما تقدم الجيش قال لأمنا عائشة: تسابقيني يا عائشة الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله؟ قالت: أسابقك يا رسول الله. وكانت صغيرة في سنها، خفيفة في لحمها وشحمها، فسابقت النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فسبقته. فمرت الأيام والنبي المصطفى يذكر لها أنها سبقته ذات يوم، فخرجت معه في غزوة من الغزوات وقالت: أسابقيني يا عائشة. قالت: أسابقك يا رسول الله. ولكن في هذه المرة كانت حملت اللحم والشحم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فأمر النبي المصطفى الجيش فتقدم صلوات ربي وتسليماته عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وسابقها النبي المصطفى فسبقها، فقال لها النبي المصطفى: هذه بتلك، صلوات ربي وتسليماته عليه. وأنا أريد أن أتساءل معك أخي الكريم الفاضل، هل صنعت هذا الأمر مع امرأتك ذات يوم؟ أترك الإجابة لك، بل إن الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه، أمنا عائشة تقص أنها في يوم عيد الحبشة والأحباش يلعبون في المسجد، وقف النبي المصطفى وصعدت أمنا عائشة على كتف النبي المصطفى تنظر إلى الأحباش وهم يلعبون، والنبي المصطفى يسألها: هل انتهيت يا عائشة؟ تقول: ما انتهيت بعد يا رسول الله. ولم ينزلها النبي المصطفى من فوق كتفيه صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، إلا بعد أن شبعت رضي الله عنها وأرضاها. بل كان أحيانا يدخل صلوات ربي وتسليماته عليه يجدها في أنس وفي دعابة مع ابنته فاطمة. ومن قرأ منا في حديث أم زرع ذلكم الحديث الأدبي الرشيق، نقرأ من خلاله كلاما رائعا كلام رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه، حديثا طويلا قصه النبي المصطفى، والرواية وردت بأكثر من طريقة، يعني هناك روايات في البخاري ومسلم تقص أن الذي قصت قصة الإحدى عشر امرأة هي أمنا عائشة، ورواية اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان تبين أن الذي قص القصة برمتها هو حبيب القلوب صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. وأنا أقص على حضرتكم قصة اللؤلؤ والمرجان. النبي المصطفى دخل على أمنا عائشة وجدها رضي الله عنها وأرضاها تداعب ابنته فاطمة، فقال: أما تنتهين عن بنيتي يا حميراء؟ كلما دخلت على ابنتي رأيتك تحدثينها، أما تنتهين عن ابنتي؟ أنا لك كأبي زرع لأم زرع، أنا لك كأبي زرع لأم زرع. قالت: حدثنا عنهما يا رسول الله. فقص النبي المصطفى قصة أدبية جميلة. قال النبي المصطفى: في قرية من القرى اجتمع 11 امرأة، تعاقدنا وتعاهدنا أن تتحدث كل امرأة عن زوجها ولا تخبئ من شأن زوجها شيء. فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غص فوق جبل وعر، لا سمين فينتقل ولا سهل فيرتقى. بمعنى أنها زمت زوجها زما بليغا، فقالت: إنه بخيل وقبيح الصورة، هزيل المنظر، نتر الرائحة، ومع هذا إذا أردت أن أتكلم معه وجدت كبرياء ووجدت عنجهة، ومع هذا وجدت فيه بخلا. فهذه المرأة زمت زوجها زما بليغا. وهنا نقول أن المرأة ابنة الأصل الطيب إذا سئلت عن زوجها لا تتحدث إلا بما يرفع قدره. نعم. أما المرأة التي وصفها النبي المصطفى أنها من أهل النار هي التي إذا تحدثت عن زوجها تحدثت بما يشينه. النبي المصطفى فيما يرويه العلامة الإمام البخاري يقول: اطلعت على النار فرأيت منظرا فظيعا، رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء. فقالت امرأة: لماذا يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن وتكثرن العشير. فقالت امرأة: يا رسول الله، كثرة اللعن نعرفه، فما كفران العشير؟ قال: لو أحسن الرجل إلى امرأته الدهر كله ثم رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فهذه المرأة ما ذكرت شيئا جميلا ولا صفة مليحة في زوجها، ولكن ذمته ذما بليغا. المرأة الثانية قالت: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. يعني عايزة تقول إن زوجي رأس ماله طول من غير فايدة، وأنا معه بين بين، لا زوجة ولا مطلقة، وإذا حدثتكم عن معايبه ووصله ما قلته في حقي سأطلق، فاتركوا الدمل بما فيه ولا يحدثني أحد عن زوجي. الزوجة الثالثة قالت: زوجي لا أبث خبره، إني أخشى ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. بمعنى أنها تقول: زوجي لا يفتحني أحد من كن في حديثه، لأنني لو ضللت أتحدث عن زوجي سأتحدث عن المعايب الظاهرة والمعايب الباطنة، ولو تحدثت عن معايبه لن أترك واحدة منكم تتكلم عن زوجها، فاتركوا الدمل بما فيه. وهذا شأن كثير من النساء، إذا سئلت عن شأن زوجها تقول: لن أتحدث ولن أريد أن أذكر شيئا عن ما سويه، ولكن مع قولها تذكر كل شيء، ولربما زادت كهذه المرأة التي قالت: إن أذكره أذكر عجره وبجره. هي قالت لن أتكلم، ولكنها بيّنت أنه يمتلئ بالمعايب الظاهرة وبالمعايب الباطنة. نعم أيها المسلمون عباد الله، الزوجة رقم أربعة تحدثت عن زوجها وقالت: زوجي إذا أكل لفة، وإذا شرب اشتفى، وإذا اضطجع التفى، لا يولج الكفة ليعلم البثة. يعني تقول إن زوجي إذا وضعنا أمامه أكثر من 50 صحفة من الطعام فيها ما لذ وطاب من الطعام، يقوم على الأصحف برمتها لا يدع فيها شاردة أو واردة. وإذا وضعنا أمامه إناء ضخما مليئا باللبن يشربه فلا يدع فيه قطرة، ورغم أنه يأكل 100% ويشرب 100%، يأتي في جوف الليل يلتف في لحافه كالذي كفنوه. تقول هذه المرأة: ظللت أصنع له الطعام طوال اليوم من أجل أن يفهم هذه الرسالة الرقيقة ويعلم أن لي عليه حق، ولكنه ابتلع هذا الطعام ولف نفسه في غطائه كالذي كفنوه. هذا أمر جعلني أبكي حظي العاسر مع هذا الزوج. تقول: ما مد كفه من هذا الكفن مرة وقال لي: لماذا تبكين؟ لماذا تبكي؟ لا يمد الكف ليعلم البث. وهذه رسالة هذه المرأة تقدمها للرجال قاطبة، أن المرأة لها حق الإعفاف. فالمرأة ربما قدمت الرسالة الرقيقة لزوجها، فلربما سوت له فراشه وسوت له أثاثه على أعلى ما يكون تسوية الأثاث، وتزينت، ولما أقبل زوجها ابتسمت في وجهه تريد الإعفاف عن طريق الفراش الحلال. هنا الزوج مهما كان مكدودا في عمله ولبى نداء العفة وضاجعها، تنقلب مضاجعته لها في الفراش الحلال تنقلب إلى عبادة كالعبادة في محراب الصلاة. نعم أيها المسلمون عباد الله، فالنبي المصطفى هو الذي قال: إن في بضع أحدكم صدقة، أو كما قال الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلوات ربي وتسليماته عليه. فهذه المرأة تقول أنا صنعت له الطعام الكثير من أجل أن يفهم هذه الرسالة ولكنه ما فهمها. أقول وأكرر إن الحبيب المصطفى ما سمح أبدا لأحد الأصحاب الأطهار أن ينشغل بالعبادات الكثيرة ويضيع حق امرأته. نعم، على سبيل المثال امرأة عثمان بن مضعون لما رآها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبس ثيابا رثة، وقال لها زوجة رسول الله إن زوجك من أثرى أثرياء الناس، قالت لمن أتزين؟ إن زوجي عثمان بالليل قائم وبالنهار صائم. فشكى زوجة رسول الله عثمان لرسول الله، فبحث النبي المصطفى عن عثمان وقال له أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشدكم عبادة لله وأشدكم خشية لله وأكثركم علما، أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء. وأمره من ضمن ما أمره النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يأتي أهله، وأخبره أن امرأته لها عليه حق. فمرت الأيام وظهرت امرأة عثمان بثياب جميلة واستعطرت، فلما رآها زوجته رسول الله فقلنا لها ما الذي حدث؟ نرى جمالا ونرى ثيابا جميلة ونشم رائحة جميلة. قالت أصابنا ما أصاب النساء. وأنا أريد أن ألفت حضراتكم أن هذا هو هدي الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلوات ربي وتسليماته عليه، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. زوجة أخرى من الزوجات اللواتي تكلم عنهن سيد البريات صلى الله عليه وسلم في حديث أم زرع، زوجة تقول زوجي عيايا طبقا كل داء له ذاك، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. زوجي عيايا طبقا كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. يعني تقول زوجي بين الناس أحمق تغطى عليه عيوبه ولا يهتدي إلى مسلك، ولكن إذا دخل داري فوجوده ثقيل. إذا كلمت زي كما تتكلم امرأة مع زوجها، لو كان بجواره صخرة لضربني بها في رأسي شجني، وإذا مازحته أمسك العصا وقطع لي لحمي، وإذا أغضبته كسر لي ضلعا من أضلاعي، وربما جمع كل هذا من كسر الرأس لتشريح البدن، وإذا وجد معي مالا سطى عليه. وأنا أقول عن هذا الصنف إن هذا الصنف سيكون شر خلق الله منزلة عند الله يوم القيامة، بنص كلام النبي المصطفى حيث قال إن شر الناس منزلة عند الله من تركه الناس اتقاء فحشه. يا مسلمون، نحن من أتباع نبي ما ضرب بكفه امرأة قط إلا أن يقاتل في سبيل الله بكفه صلوات ربي وتسليماته عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ما ثبت أنه ضرب امرأة بكفه قط صلوات ربي وتسليماته عليه، بل إنني لو نظرت إلى هذا العدد الضخم الذي يراني ويسمعني وتساءلت من خيرنا، سأجد الإجابة على لسان رسول الله خيركم خيركم لأهله. إن امرأة في حديث أم ضرع تكلمت عن زوجها وعن أخلاقه الرائعة، قالت زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، أنا أغلبه والناس يغلب. تقول زوجي يعاملني بحنان فحنانه معي يشبه مس جلد الأرنب، والريح ريح زرنب هي تمدحه أنه يتظرف بكثرة الاغتسال وبكثرة وضع الطيب. وهذه رسالة أيضا توجه هذه المرأة لكل الرجال، كما أن المرأة عليها حق لزوجها، وزوجها يريدها نظيفة جميلة صاحبة رائحة زكية، ينبغي أن يصنع بنفسه كما تصنعه امرأته. نعم، إن الإسلام أمرنا أن نطبق سنن الفطرة، نستعمل السواك وننزع الشعر الزائد في أبداننا ونغتسل ونتظرف بوضع الطيب. نعم، ينبغي أن نحافظ على هذه السنن. حتى تدوم العلاقة بين الرجل وبين امرأته ولا تحدث نفرة. إن كثيرا من النساء ما يشكين إهمال الزوج نظافة فمه وأسنانه ونظافة بدنه، فهذه المرأة تقدم رسالة لكل الرجال تقول زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، يعني العرق الذي يتساقط من تحت إبطه رائحته زكية لأنه يتظرف بكثرة الاغتسال ويتظرف بوضع الطيب. فينبغي أن يعنى الإنسان بنظافة بدنه ونظافة أسنانه، ويكون في بيته قارورة فيها المسك وفيها الطيب يتطيب، ولا سيما إذا أراد أن يقترب من فراش زوجته. وكذلك المرأة ينبغي عليها أن تعنى بنظافة فمها وأسنانها ونظافة بدنها، لأن سنة الفطرة نحن أمرنا أن نطبقها رجالا ونساء. نعم، المرأة تقول زوجي المس مس أرنب، يعني يعاملني برحمة ويعاملني بحنان، والريح ريح زرنب تمدحه في نظافته وتظرفه بوضع الطيب، تقول أنا أغلبه والناس يغلب، بمعنى أنه بين الناس له هيبته فهو أسد بين الناس، أما إذا دخل دارها فهو يعفو عن زلاتها لأنه يعلم أنها ضعيفة. نعم، المرأة ضعيفة بنص كلام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم. فالمرأة ضعيفة، ينبغي أن يحذر الإنسان من تضييع حقها ويحذر الرجل من تضييع حقها. وقال النبي المصطفى في شأن المرأة أيضا استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وأعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت لتقيمه كسرت، وكسر المرأة طلاقها، فاستوصوا بالنساء خيرا. وقال النبي المصطفى أيضا إنهن عوان عندكم، يعني المرأة في حكم الأسير، فأحسنوا معاملة هذا الأسير. وقال النبي أيضا إن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. فالنبي المصطفى أوصانا بالنساء وصية بالغة، وأمرنا أن نعفو عن زلاتهن. والأمر الذي لا يعفى عنه من شأن المرأة نجاسة العرض، كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تطلق النساء إلا من ريبة، يعني ما دام الخطأ بعيدا عن العرض الإنسان يعفو ويتذكر قول الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ووالله لله ضر سلفنا الصالح، عمالقة الصحابة الأخيار كانوا على هذا النسق من الحلم والعفو والرحمة. تأملت شأن عملاق الإسلام عمر بن الخطاب، رغم أنه كان على بأس وعلى شدة، فهو جبار الجاهلية وفاروق الأمة، إلا أنه كان مع أهل بيته في مداعبة وفي حلم، بل هو الذي قال يعجبني أن يكون الرجل مع أهله صبيا. أقول أكرر، قال عمر بن الخطاب يعجبني أن يكون الرجل مع أهله صبيا، بمعنى أنه ينبغي أن تكون منه الملحة والمداعبة مع أهل بيته. اسمعوا، رجل يطرق باب عمر ليشكو سوء خلق امرأته، فوجد امرأة عمر تعلو بصوتها على عمر، فقال الرجل عمر ما في بيته، هو الذي في بيتي. عمر على ما به من شدة وبأس يصبر عليها، إذن أصبر أنا وأنا المسكين. فانصرف، ففتح عمر الباب فوجده يستعد للانصراف، قال على رسلك انتظر، ما الذي أتى بك؟ قال والله يا أمير المؤمنين أتيت من أجل أن أشكو سوء خلق زوجتي، فوجدت ما في بيتك هو الذي في بيتي، فقلت يسعني ما وسع عمر. فقال له سيدنا عمر يا أخي إنني أتحملها لحقوق لها علي، إنها غاسلة لثيابي، طاهية لطعامي، مربية لولدي، بها يسكن قلبي عن الحرام. فقال الرجل والله إن امرأتي تصنع الذي تصنعه امرأتك يا أمير المؤمنين. فقال سيدنا عمر تحملها يا أخي، فإن فطرة الحياة برمتها فطرة قليلة، وسرعان ما سننقلب إلى الله، اصبر عليها، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قصة أم زرع طويلة جدا، ولكن في نهاية المطاف النبي المصطفى قص على أمنا عائشة قصة أبي زرع، الرجل الذي أكرم أم زرع غاية الإكرام، فهي التي تقول بجحني فبجحت إلي نفسي، يعني عظمني فعظمت علي نفسي، ومدحته بأنه أغدق عليها من ماله، وأنها كانت في شظف العيش وفقر ومسغبة، فلما أكلت عنده وشبعت وشربت وتقنحت لحمها زاد وشحمها زاد، وسمنت في بيت أبي زرع، ومدحت ابن أبي زرع، ومدحت بنت أبي زرع، ومدحت أم أبي زرع، وبينت أنها كانت تعيش في بيت كله سعادة. ولكن تقول بينما أبو زرع يسير في الطريق فوجد امرأة جميلة معها طفلان يلعبان من تحت خصرها برمانتين، والعرب يحبون الذكور، فطلق أم زرع وتزوج هذه المرأة. فأم زرع تقول تزوجت رجلا كريما أغدق علي، وقال كلي أم زرع وميري أهلك، يعني كلي من طعامي وقدمي من طعامي لأهلك. رغم أنها مدحته في كرمه قالت لو أنني جمعت ما وصلني من الزوج الثاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. والحكماء هنا يقولون إنما الحب للحبيب الأول. بعد هذه القصة التي قصها النبي المصطفى قال النبي المصطفى لأمنا عائشة أنا لك كأبي زرع لأم زرع، ولكن أبا زرع طلق أم زرع وأنا لا أطلقك يا عائشة. فقالت أنت لي يا رسول الله خير من أبي زرع لأم زرع. إذن نبين من هذه القصة أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته، وأنه كان يداعبهم، فينبغي أن نأتسي به ولا نهمل المداعبة والمؤانسة. نعم، ولكن أريد أن أقول أن المداعبة إذا حسن الإسلام عليها فالمداعبة تكون على حيز وحد الاعتدال، لا يكون فيها إفراط. أنا قلت في بداية الحلقة أن الأصل في المسلم الجد، ولكن مع الجد لابد من ملحة، ولا بد من مزاح، ولا بد من ملاطفة، ولا بد من مؤانسة. أصحاب رسول الله مدحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ما رأينا أحدا أكثر تبسما منه صلوات ربي وتسليماته عليه. فمطلوب منا أن نأتسي، ولكن المسألة ينبغي أن تكون في حد الاعتدال، لأن كثرة المزاح مع كثرة الضحك تميت القلب، ولربما أسقطت هيبة المسلم، ولربما جرأت عليه السفهاء، ولربما جرأت عليه أهل الجهل. فالمسلم إذا مزح لا يفرط في المزاح. النبي المصطفى كانت أغلب حياته جد، ولكن عندما يخلو بأصحابه ويذكرون مثلا على سبيل المثال أحوال الجاهلية الأولى فيضحكون، كان النبي المصطفى يبتسم صلى الله عليه وسلم. بل ورد في هدي الحبيب المصطفى أنه كان يداعبهم ويمازحهم إذا وجد واحدا منهم مشغولا، أو ربما لمح مسحة الأسى على وجهه. على سبيل المثال للحصر، صحابي من أصحاب رسول الله كان النبي المصطفى يحبه اسمه جليبيب، كان قصير القامة أفطس الأنف أسود البشرة، لا يملك من حطام الدنيا إلا قميصه الذي يلبسه. النبي المصطفى كان يأتي من خلفه ويغمض له عينيه ويقول من يشتري مني هذا العبد، فيلتفت إلى رسول الله ويقول له يا رسول الله إذن يا رسول الله تجدني كاسدا من يشتريني؟ فيرد عليه النبي المصطفى ويقول له ولكنك عند الله نافق، وفي رواية ولكنك عند الله غال، مقامك عند الله كبير لما في قلبك من الإيمان بالعلي الكبير. ولكن النبي المصطفى يمازحه ويقول من يشتري مني هذا العبد، بقصد أننا كلنا عبيد لله، كلنا عبيد لله. فكان النبي المصطفى يمازح أصحابه بهذا المعنى. على سبيل المثال للحصر، كان النبي المصطفى إذا دخل على أنس كان يقول له: يا ذا الأذنين، وهل منا أحد ليس له أذنان؟ النبي المصطفى ما أراد إلا أن يمازح بلال، بل إن الحبيب المصطفى كانت أحيانا تأتيه المرأة العجوز وتقول: يا رسول الله، ادعو الله تعالى أن يدخلنا الجنة، فيرد عليها ويقول لها: لن يدخل الجنة عجوز. فتبكي المرأة، فيرد النبي المصطفى عليها أنها إذا دخلت الجنة ستكون شابة عروبة جميلة في شباب دائم، ويقرأ عليها من القرآن ما يصدق هذا المعنى: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. أحبتي الكرام الفضلاء، هذا شأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن أريد أن أؤكد أن المزاح هنا لابد أن يكون باعتدال، لا إفراط فيه ولا تفريط. ثم ماذا؟ ثم أدلف بحضراتكم سريعا إلى مزاح أصحاب رسول الله. كان من أشهر أصحاب رسول الله في المزاح أبو هريرة وعلي بن أبي طالب وصحابي آخر اسمه نعيمان. قال ابن حجر في كتاب الإصابة: كان نعيمان إذا دخل السوق فوجد ثيابا أو طعاما يشتري الطعام أو الثياب، ويأتي فيقدم الطعام والثياب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: يا رسول الله، كل هذا الطعام أو البس هذا الثياب. فبعد أن يلبس النبي المصطفى الثياب أو بعد أن يأكل الطعام، ينادي نعيمان على صاحب السلعة وصاحب الطعام أو صاحب الثياب، يقول: يا رسول الله، أعطيه ثمنها، أعطيه ثمن الطعام أو أعطيه ثمن الثياب. فيقول له النبي المصطفى: يا نعيمان، ألم تهدني هذا الطعام أو تهدني هذا الثياب؟ قال: والله يا رسول الله، ليس معي مال، أعجبني هذا الطعام فأحببت أن تأكله، أو أعجبني هذا الثياب فأحببت أن تلبسه. فكان يداعب الحبيب المصطفى، وكان يقبل النبي المصطفى هذه المداعبة. ولكن أريد أن أهمس في آذانكم أن مداعبة أصحاب رسول الله ومداعبة النبي المصطفى لم يكن فيها كذب. إن أبا هريرة في الحديث الصحيح لما قال لرسول الله: يا رسول الله، إنك تداعبنا وإنك تمازحنا، قال: نعم، أداعبكم وأمازحكم، ولكنني لا أقول إلا حقا، صلوات ربي وتسليماته عليه. فالمسلم الذي يمازح إخوانه يمازحهم ولكن لا يقول إلا حقا. ففي الحديث الصحيح يقول النبي المصطفى: ويل للذي يحدث الناس ليضحكهم فيكذب، ويل له، ويل له. فعندما يحذرنا النبي المصطفى من الكذب في المزاح، في الجانب الآخر يبين أن الذي يتجنب الكذب حتى في المزاح له عند الله تعالى من الأجور التي لا يقادر قدرها. يقول النبي المصطفى في الحديث الصحيح: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. أيضا من شأن أصحاب رسول الله أنهم كانوا أحيانا في وجود النبي المصطفى يتبادحون بالبطيخ، يلقي بعضهم بعضا بالبطيخ ويتضاحكون ويبتسم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. اتركوا شأن أصحاب رسول الله وارحلوا معي مع التابعين، نرى منهم الملحة ونرى منهم المزاح. يعني على سبيل المثال للحصر، الإمام الشعبي رجل يسأله فيقول له: أريد أن أعرف ما اسم زوجة إبليس. فقال له: هذا زواج ما شهدته، هذا نكاح ما شهدته. وابتسم، وابتسم من يسأله، وطبعت البسمة على الشفاه بكلمة ليس فيها كذب وليس فيها مبالغة. أيضا الإمام الشعبي رجل يسأله يقول له: أراك هذيلا. قال: أما تدري أنني زحمت في الرحم؟ فهو قد ولد مع أخيه، فكان توأم مع أخيه، فهو يقول أنني زحمت مع أخي في الرحم من أجل ذلك كنت هزيلا. وهي كلمة ما أراد إلا أن يمازح إخوانه بها. أيضا من الذين كانت لهم دعابة وملحة العلامة ناصر السنة وقامع البدعة العلامة الأعمش. رجل يسأله وهو جاد في السؤال، يقول له أنا حائك، يعني أنا خياط، هل تقبل شهادة الحائك؟ قال نعم إذا كان معه رجلان. وأراد أن يمازحه بهذه الكلمة، أراد أن يمزح وأراد أن يتندر. إذا كان معه رجلان الشهادة لا تجوز إلا برجلين، إذن لا مكانة لهذا الحائك. فهو أراد أن يمازح إخوانه ويطبع البسمة على شفاههم بهذه الكلمة. أيضا من ملح العلامة الإمام الأعمش له ولد، وهذا الكلام قرأته له في ترجمته، له ولد، قال له اذهب يا ولدي اشتري لي حبلا. قال ما طوله؟ ابنه يقول له ما طوله؟ قال طوله 10 أمتار. قال وما عرضه؟ قال له عرضه مصيبتي فيك. عرضه، وهل هناك عرض للحبل؟ هؤلاء العمالقة من العلماء كانت لهم ملحة، ولكن كانت الملحة لا تتعدى حد الاعتدال، وكانت لا تصل إلى حد الكذب أبدا. ولكن أريد أن أهمس في آذان أحبتي الكرام الذين يشاهدونني في أمتي الحبيبة، أقول احذروا أن يكون المزاح بشيء من الاستهزاء بالقرآن أو بأمر من الأمور المعلومة من الضرورة في دين الله عز وجل. إياك أن تستهزئ بشيء من دينك، إياك أن تتنظر بشيء من القرآن أو بالنبي المصطفى أو بشيء من الفرائض، إياك أن تستهزئ بشيء من السنن، لأن الله تبارك وتعالى بين أن الاستهزاء بآيات الله أو برسول الله كفر يخرج الإنسان من ملة التوحيد. وللأسف في كتب الأدب بعض الكلمات التي فيها تنقص للقرآن، في كتب الأدب بعض النكات التي تتنظر بآيات الله عز وجل، وللأسف بعض إخواننا يقرؤون هذه الكلمات وينقلونها من غير وعي ومن غير علم. احذروا، هناك من يقص نكتة مثلا عن آيات الله، أو يقص نكتة عن أنبياء الله أو رسل الله أو شيئا من فرائض الدين. نقول احذروا، لأن هذا الأمر ربما نقض العقيدة نقدا. نعم، ينبغي علينا أن نحذر أن يكون المزح أحبتي الكرام الفضلاء بشيء من كتاب ربنا أو من هدي حبيبنا أو بشيء من المعلوم من الدين من بالضرورة. أيضا أحبتي الكرام نحذر أن يكون الضحك بشيء من إيذاء المسلمين، يعني بعض الناس يضحك إخوانه بالاستهزاء. والله تعالى هنا يقول ويل لكل همزة لمزة، الرجل الذي يقوم فيقلد مشية رجل أو يهمز ويغمز من أجل أن يسخر من مؤمن. والله تعالى هو الذي قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، فلا تستهزئ بإخوانك. أيضا لا تعرض إخوانك لشيء من الخطر بدعوى أنك تمازحهم، كالرجل الذي يقبل على أخيه ويلقيه في اليم وهو يعلم أن أخاه لا يحسن السباحة، وما يصنع ذلك إلا من أجل أن يضحك. إن النبي المصطفى نهانا عن ترويع المسلم، النبي المصطفى في الحديث الصحيح نهانا عن ترويع المسلم، ونهى المسلم أن يؤذي أخاه المسلم. لا تؤذي إخوانك من أجل أن تضحك، ولا تسخر من إخوانك من أجل أن تضحك، ولا تستهزئ بهم، فربما سخرت من رجل أفضل منك عند الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. أيضا وأنت تمزح إياك أن تمزح بأخذ أغراض إخوانك كنت جادا أو مازحا. لأن بعض الناس مثلا يأخذ غرض أخيه أو ملبسه مثلا ويخبئه بدعوى أنه يريد أن يضحك أو يضاحك إخوانه، وهذا يحدث من كثير من الشباب. يعني دخل علي رجل وأنا ألقي محاضرة في المسجد وهو يبكي، قلت ما الذي حدث يا والدي؟ قال دخلت من أجل أن أتوضأ، فأخذ الشباب ثيابي وأودعوا الثياب في نعش الميت، وأعيان البحث وفي الأخير وجدت الثياب في النعش الذي يحمل فيه الميت. تألم قلبي وحزنت. طبعا هذا الأمر أضحك الشباب الذين استغتروا بهذا الرجل الكبير. والنبي المصطفى يقول ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعلم لعالمنا حقه. هذا الرجل الذي شاب شيبة في الإسلام، هل حقه علينا أن نسخر به ونأخذ متاعه؟ النبي المصطفى نهى أن يأخذ المسلم متاع أخيه مازحا كان أو جادا. نعم، هذه ضوابط ينبغي أن نراعيها إذا كنا نريد أن نمزح، وإذا كنا نريد أن نمازح إخواننا لا نفعل شيئا من المخالفات التي حذرنا منها الحبيب سيد البريات صلوات ربي وتسليماته عليه. أيضا ونحن نمزح، أحبتنا الكرام الفضلاء، نهانا النبي المصطفى أن نمزح بالتحريش بين البهائم. بالتحريش بين البهائم، بعض الناس يحرش بين ثورين أو بهيمتين من أجل أن يضحك، هذا أمر نهى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أيضا في مسألة الطرف والترويح عن القلوب ينبغي أن نعلم أن الإسلام وضع فيه ضوابط. الإسلام سمح لنا أن نتروح ونروح عن قلوبنا ونمزح ونسعد ونقضي الأوقات التي نسعد بها، ولكن الإسلام أيضا وضع ضوابط. لا ينبغي أبدا أن يمزح أو يترفه مجموعة من الشباب وهم يخالطون مجموعة من الإناث، هذه الخلطة محرمة. إن النبي المصطفى لم يسمح بالخلطة في أماكن العبادة، في أماكن العبادة والنساء كن يخرجن من الباب فيختلطن بالرجال، فنادى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، نادى الحبيب المصطفى والنبي المجتبى أيها الناس يا معاشر النساء لا تحققن الطريق، يعني لا تسرن في وسط الطريق ولكن عليكن بحواف الطرق. فكان النساء بعد قول النبي المصطفى يقمن ويسرن ويلتصق أبدانهن بالجدار أو تلتصق ثيابهن بالجدار مبالغة في الامتثال لكلام النبي المصطفى المختار صلوات ربي وتسليماته عليه. فالشباب الذين يخالطون البنات ويمازحون البنات والبنات تمازح الشباب، هذا أمر نهى الإسلام عنه، لأن هذه الخلطة ربما جرت للفواحش وربما جرت للمعاصي التي يندى لها جبين الإنسان خجلا وحياء من الله. ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ولو بحثنا في هذه المجتمعات المختلطة كم من مصائب ارتكبت ومعاصي ارتكبت وأعراض انتهكت، كم من أعراض ضاعت بهذا الاختلاط، والنبي المصطفى حذرنا من ذلك، بل إن الإسلام نهى الرجل أن يختلط بالمرأة الأجنبية حتى ولو كان يحفظها القرآن الكريم. المزاح والترفيه بالخلطة في الرحلات مثلا أو في المجمعات، يختلط الرجال بالنساء ويداعب الرجل المرأة والمرأة تداعب الرجل، هذا أمر منهي عنه. لأننا إذا ما تأملنا في تعاليم الإسلام نجد الإسلام عندما نهانا عن الفواحش قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وبطن، يعني لا يقترب الإنسان من جريمة الزنا لا بخلوة ولا بكلمة مع امرأة ولا بمزحة ولا ملحة. الأمر الذي يجر إلى الحرام ينبغي أن نصده. نعم، لابد أن نخاف يوما نرجع فيه إلى الله جل وعلا. وأنا أنادي على شبابنا، من ترك الحرام طاعة لرب الأنام أبدله الله تعالى خيرا مما ترك من أجل الله جل وعلا. ينبغي علينا أن نرعى هذا المعنى، فلا يختلطن رجل بامرأة بدعوى أنه يريد أن يقضي وقتا ترفيهيا، أو أنه يريد أن يستمتع، أو يريد أن يطرد الأسى عن بدنه. أيضا ونحن نريد أن نترفه أحبتنا الكرام الفضلاء، ينبغي علينا أن